تتلو موعظة سبحان الله الرحمن علمنا القرآن.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي الهادي الأمين، وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه والطيبين. وبعد، أيها المسلمون، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. أهلا بحضراتكم وهذا اللقاء المتجدد من برنامجكم وصايا جامعة. إن الناظر في حياة المسلمين لا يرى بونا كبيرا وفرقا شاسعا بيننا وبين أحوالنا وبين أحوال أجدادنا من صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في طريقة اتباعهم للرسول صلى الله عليه وسلم، وفي طريقة تطبيقهم التطبيق العملي لما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، سواء مما قاله من القرآن مما أنزل عليه من كتاب الله عز وجل، أو مما قاله من أحاديثه ومن كلامه هو عليه الصلاة والسلام. ولذلك نحن في هذه اللقاءات دائما ما نحاول أن نربط الناس بكلام الله عز وجل أو بكلام نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم من خلال وصية من القرآن أو من السنة، ومن خلال هذه القصة أو هذه الوصية أو هذا النداء أو هذا السؤال من النبي عليه الصلاة والسلام نحاول نستخرج منه ما ينفع المسلمين في هذه الحياة الدنيا، حتى يصير المرء معتادا على توجيهات الله عز وجل وتوجيهات رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اليوم بحول الله وطوله سنقف حول وصية وحوار كان أطرافه صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هؤلاء الصحابة منهم النساء ومنهم الرجال، وكيف نرى ونرى كيف كانوا يعني يقتدون بكلام النبي عليه الصلاة والسلام، وكيف كانوا ينفذون أوامره، بل كيف كانوا يسألون حتى يعني لا يخطئون في بعض الأشياء، فبسؤالهم النبي عليه الصلاة والسلام تستبين الأمور وتتضح المسائل، ويسلك كل واحد منهم المسلك السليم السديد الرشيد. النهاردة معانا حديث أو وصية للنبي صلى الله عليه وسلم بعد حوار طويل أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم امرأة من الأنصار، ومن ثم أوصى بها نساء المسلمين جميعا. فيها فوائد كثيرة جدا، وفيها عبر، وفيها يعني بعض الأشياء الهامة التي تنفع الناس حتى في بيوتهم، في طريقة تعاملاتهم، في كيفية السؤال عما لا يعلم، إذا استشكل على الإنسان أمر معين فكيف يعني أنه يسأل عنه حتى يعني تستبين له الحقيقة وما إلى ذلك. حديث اليوم رواه الإمام البخاري ومسلم من حديث زينب الثقفية امرأة أبي مسعود رضي الله، امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. زينب الثقفية امرأة الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود الثقفي رضي الله عنه. هذا الصحابي من الصحابة السابقين في الإسلام، من الذين سبقوا في إسلامهم وهاجروا الهجرتين، وكان رجلا صالحا قارئا حافظا عابدا رضي الله تعالى عنه، حافظا لكتاب الله سبحانه وتعالى، وكان عالما من العلماء الذين كانوا معدودين أيام النبي صلى الله عليه وسلم وبعد النبي صلى الله عليه وسلم، كعبد الله بن عمر وكعبد الله بن الزبير وكعبد الله بن عباس وما إلى ذلك من الصحابة، وأنس وبلال وغيرهم كثير من الصحابة رضي الله تعالى عليهم. وابن مسعود مشهور ومعروف أنه كان قريبا من النبي عليه الصلاة والسلام، حتى أنه كان صاحب سواد النبي وسواك النبي ووساد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كان صاحب سواده ووساده وسواكه، صاحب سواده يعني صاحب سر النبي عليه الصلاة والسلام. عبد الله بن مسعود كان معروفا أنه صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان له ميزة لم تكن لأحد من الصحابة، أنه كان يدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم دون استئذان، كان يدخل عليه دون استئذان. وطبعا لما أقول هذا الكلام ليس معناه أنه يقتحم على الرسول خلوته، إلا لكن المعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام أذن له أن يدخل، أذن له أن يدخل، وهذا فيه مدى قرب عبد الله بن مسعود برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وده يعني ممكن يعني تجدوه في الحقيقة بعض الناس أو أحد الناس تجد أن بينه وبينك ألفة وقرب وكذا، فمسألة الدخول والخروج بيبقى فيها إيه شيء من السعة بينك وبينه، يعني تطلب مساحة أو مسافة بأنه يدخل عليك أو تدخل عليه أو ما إلى ذلك. فكان عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه مقربا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال أهل العلم كان صاحب سواد النبي، يعني صاحب سر النبي عليه الصلاة والسلام. السواد المقصود به أنه يكون قريب من الرسول عليه الصلاة والسلام. العرب كانوا يسمون السواد إما سر، يطلقون على السر السواد، وإما على الشخص خلاص. ولذلك مثلا في غزوة أحد لما قال ابن عافوراء لعبد الرحمن بن عوف: أين أبو جهل؟ والله إن رأيت أبا جهل لا يفارق سوادي سواده، لا يفارق سوادي سواده، يعني جسدي جسده يعني. فيطلقون إما على الشخص نفسه السواد أو على القرب، صاحب سواد فلان يعني قريب لا يكاد يفارقه، لا يكاد يفارقه، أو على الأشخاص كما ذكرت لحضراتكم. وكما في الحديث الطويل الذي عند البخاري أيضا، حديث طويل، أن عائشة رضي الله تعالى عنها لما يعني تحسست النبي عليه الصلاة والسلام في الفراش فلم تجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعروف أنها يعني ظنت أن رسول الله عليه الصلاة والسلام ذهب لبعض نسائه، فقامت فوجدت النبي عليه الصلاة والسلام قد خرج ووضع نعليه تحت إبطيه، ثم خرج رويدا رويدا، ففتح الباب رويدا رويدا فانطلق. قالت: فتقنعت إزاري، فتقنعت إزاري، يعني ترت ملابسها، ثم مشيت وراءه. فالحديث الطويل كما ذكرت لحضراتكم. قالت لما وصل إلى أهل البقيع فأخذ يعني يرفع يديه ويخفضها، ثم رجع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. قالت: فلما رجع رجعت، ولما هرول فهرولت، ومشى فأحضرت، إلى نهاية الكلام، إلى أن دخل عليها النبي عليه الصلاة والسلام بعدما دخلت قبله بوقت يسير. فلما دخل عليها وجد أمرا غريبا، يعني وجد أن أنفاسها يعني سريعة، وهذا ليست هيئة النائم، ليست هيئة النائم تكون هكذا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما لك يا عائش؟ في ايه بالضبط؟ فالمهم قالت يعني لا شيء. قال يعني ستخبريني ام يخبرني اللطيف الخبير. فقالت: يا رسول الله، ومهما يكتم الخلق يعلمه الله. الحوار دار بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين عائشة، وظلت تتكلم معه ويكلمه عليه الصلاة والسلام، إلا أن قال النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا محل الشاهد، يعني هذا هو محل الشاهد من الكلام، قال النبي عليه الصلاة والسلام: أنت السواد الذي كان أمامي، أنت السواد الذي كان أمامي، يعني لأن كان الوقت ليلا، فقال: أنت السواد الذي كان أمامي. فالعرب تطلق على السواد إما صاحب السر أو القريب من الشخص أو الجسد أو كذا. فكان عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه صاحب سواد النبي عليه الصلاة والسلام ووساد النبي صلى الله عليه وسلم، اللي كان عنده ميزة أيضا، كان يحرس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان يعني يكون معه حتى ينام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك كان موجودا عندما يستيقظ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كان صاحب وساده وسواده وسواكه، لأنه أيضا من ميزات عبد الله بن مسعود التي اختص بها أنه كان يحمل سواك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحمل نعليه صلى الله عليه وسلم، ويحمل عصا رسول الله. فإذا خرج النبي عليه الصلاة والسلام ألبسه نعليه، ثم إذا جلس النبي صلى الله عليه وسلم خلع نعليه، فأخذها عبد الله ووضعها تحت إبطيه، وأعطى العصا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك من خصائص عبد الله أنه كان يستر رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يغتسل، فكان يستره عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وكان معلما، كان نجيبا كما ذكرت لحضراتكم. فهو يحكي عن نفسه مرة يقول: كنت أرعى غنما لابن أبي معيط، وجاء عندي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: هل عندك من لبن؟ فقال: أنا مؤتمن ولا أستطيع أن أعطيكما من اللبن شيئا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فهل عندك من جزعة لم ينز عليها الفحل؟ يعني جزعة لم تكن يعني عاشوراء وغير ذلك، أو لم يكن فيها لبن. فقال: نعم. فجاء بجزعة للصغيرة المعز، أو الجزعة الصغيرة التي يعني لم يكن لها عمر كبير. قال: فمسح النبي صلى الله عليه وآله وسلم درعها، فحفل الدرع باللبن، يعني امتلأ باللبن. فجاء أبو بكر بحجر منقعر، يعني على هيئة الطبق يعني، فحلب النبي صلى الله عليه وسلم، أو حلب أبو بكر الشاة، ثم شرب النبي وشرب أبو بكر وشربت. فلما شربنا وروينا قال: مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم الضرع فقلص. فقلص يعني ارتفع، كما كان هذه إحدى معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي شهدها عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. فقال: إني أريد أن تعلمني من هذا، أريد أن تعلمني من هذا. فمسح النبي عليه الصلاة والسلام على رأس عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وقال: إنك غلام معلم، إنك غلام معلم. وكان من بركة ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام أن صار عبد الله ابن مسعود من أكابر علماء الصحابة رضوان الله تعالى عليهم جميعا. قال: فحفظت بعدها 70 سورة من فم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مباشرة. كان يأخذ الكلام من الرسول فيحفظ رضي الله تعالى عنه. وعبد الله بن مسعود كان معروف أنه كان دقيق الساق كما هو مشهور عنه، حتى أن رجلا مرة تكلم معه وقال: لماذا ثوبك يعني طويل؟ فقال: إن في يعني ساقي شيئا معينا، وأنا أصلي بالناس، فلأجل هذا يعتبر الثياب لحد ما طويل. فلما علم عمر رضي الله عنه عن الذي تكلم مع عبد الله، ضربه عمر وقال: تكلم عبد الله بن مسعود في هذا الأمر؟ لأنه يعلم أنه من الصحابة ومن العلماء ومن العباد الزهاد رضي الله تعالى عنه. عبد الله بن مسعود توفي سنة 32 هجرية، ودفن بجوار عثمان بن عفان رضي الله تعالى عن الجميع. زينب زوجة عبد الله بن مسعود بتحكي موقفا حدث معها. قالت رضي الله تعالى عنها: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدقنا يا معشر النساء. قال رسول الله يعني في المسجد، يعني في المسجد سمعته يقول: تصدقنا يا معشر النساء ولو من حليكن، ولو من حليكن. يعني هذا توجيه نبوي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أو من رسول الله عليه الصلاة والسلام لنساء الصحابة، لنساء الصحابة. وأنا قدمت بمقدمة أن الصحابة كانوا إذا سمعوا شيئا تفاعلوا معه، وترجموا هذا العلم إلى عمل، ترجموا هذا الإيه؟ هذا العلم إلى عمل. وده هو الفيصل بين جيل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وبين الأجيال التي جاءت بعدهم. الإشكالية يعني بعد جيل الصحابة أو الأجيال الفاضلة عدم تطبيق العلم، عدم ترجمة العلم على أرض الواقع. ولذلك نلحظ هذا كيف كانوا يتأثرون بما يعلمون من قول عائشة رضي الله تعالى عنها: كان خلقه القرآن، كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن، كان قرآن يمشي على الأرض. هذا ليس حديثا، لكنه صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأيته ظننت أن القرآن يمشي على الأرض، ينفذ أحكام الله وأوامر الله عز وجل وما أمرنا به معاشر المسلمين. فامرأة عبد الله لما سمعت هذا الكلام أرادت أن تستفسر عن شيء. امرأة عبد الله بن مسعود كان تحتها أيتام، عندها أيتام، وقال أهل الحديث أنها كانت يعني في أنه كان في حجرها أبناء أخيها وأبناء أختها، يعني تنفق عليهم مع زوجها. فلما سمعت هذا الكلام من الرسول عليه الصلاة والسلام صار عندها إشكال في هذا الأمر. هل هي طبعا تنفق على هؤلاء الفقراء الايتام الموجودين في حجرها، هل ممكن من هذه الصدقه انها تنفق على زوجها او على هؤلاء الفقراء، ام من حر مالها او من مالها، يعني تبتعد عن الصدقه، مال الصدقه ومال الزكاه، وتنفق على من عندها من مالها؟ فكانت اشكاليه، ولذلك جاءت الى زوجها عبد الله بن مسعود، قالت: فرجعت إلى عبد الله بن مسعود، يعني بعدما رجعت من المسجد ذهبت إلى عبد الله بن مسعود زوجها رضي الله تعالى عنه، فقالت له: إنك رجل خفيف ذات اليد، إنك رجل خفيف ذات اليد. والحقيقة أن تعبيرات أهل اللغة فيها جمال وفيها راحة نفسية، وألفاظها أحيانا لا تخدش حياء الإنسان. وذلك إحنا دايما مأمورين يا جماعة أنك إذا أردت أن تعبر أو أن تتكلم في حوار مع شخص من الأشخاص أو مع أحد من أحد الناس، فعليك وأن تختار اللفظ الذي لا يكسر قلبه ولا يخدش حياءه بقدر ما تستطيع أن تفعل ذلك، يعني تنظر إلى سبيل ذلك فتفعل هذا الأمر. لا داعي أبدا أنك تحرج إنسان، لا داعي أبدا أنك تكسر قلب بني آدم، لا داعي أبدا أبدا أنك تصفر وجهه أو أنك تريق ماء وجهه أمام الناس أو الكلام ده، لا سيما إذا كنت يعني صاحب يد، يعني كنت أنت الأكبر، كنت أنت الأغنى، كنت أنت الأقوى. فلابد أن احنا نراعي مشاعر بعض، وهذا مأمور به. ومن هذا تعبير زينب رضي الله تعالى عنها حينما قالت: أنت رجل خفيف ذات اليد. خفيف ذات اليد يعني هي تساوي كلمة فقير مسكين، لكن يعني هي يعني تلطفت في العبارة قدر الاستطاعة. قالت: أنت رجل خفيف ذات اليد، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بالصدقة فأته، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بالصدقة فأته فاسأله. اذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسأله. يسأل عن ماذا؟ قالت: فاسأله، فإن كان ذلك يجزئ عني وإلا صرفتها إلى غيركم. بتقول له اذهب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فاسأل الرسول عليه الصلاة والسلام: هل يجوز للمرأة أن تنفق من حليها أو من زكاتها على زوجها وعلى من تعول؟ ده معنى السؤال. اذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأته فاسأله: هل يجزئ ذلك عني وإلا صرفتها في غيركم؟ يعني هل يجزئ أن أنا أنفق من مالي أو من زكاة مالي أو من الصدقات على زوجي وعلى من أعول؟ وفي الحقيقة أيضا هذا يعني انفعال أو تفاعل مباشر مع كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. إذا سمعت أمرا أو سمعت نهيا أو توجيها من الله عز وجل أو من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعليك دائما أن تنفعل مع هذا الأمر، مع هذا الأمر، أو أن تطبقه قدر المستطاع، وأن تسأل عنه حتى تستفيد، وألا ترد كلام الله وكلام رسوله. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ماذا قال عبد الله حينما قالت له امرأته هذا الكلام؟ فقال عبد الله: بل ائته أنت، بل ائته أنت، بل ائته أنت. ليه عبد الله رضي الله تعالى عنه امتنع؟ امتنع عبد الله رضي الله عنه لشيئين، لم يعني رفض أن هو يذهب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فيسأله هذا السؤال، لأمرين. الأمر الأول خشية أن يظن أو يظن فيه الطمع، يعني كأنه لا يريد أن يسأل عن شيء هو سينتفع به، هو سينتفع به، فهو تحرج من هذا الأمر، تحرج من هذا الأمر أن يسأل النبي عليه الصلاة والسلام: هل يجوز لي أن أنا آخذ من مال زوجتي ولا لا؟ حتى لا يتهم ولا يرمى بالطمع، وإن كان النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي ربى عبد الله بن مسعود ويعلم عبد الله بن مسعود عن حال عبد الله رضي الله تعالى عنه، إلا أن هذا الأمر كما ذكره أهل العلم هو الأمر الأول الذي منع عبد الله من أن يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الآخر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان صاحب هيبة، كان مهابا عليه الصلاة والسلام، فالهيبة هذه هي التي منعت عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه أن يذهب إلى الرسول عليه السلام، إما أنه خشي أن يظن أنه يطمع في مال زوجته، أو أنه هاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولا يخفى على يعني كثير من المسلمين أن النبي عليه السلام كان إذا رآه الرجل أو إذا رآه الإنسان من بعيد هابه، إذا رآه لأول وهلة هابه. والصحابة كانوا يعني في هذا الباب في منتهى الاحترام والتوقير والمهابة من النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه لما حضرته الوفاة وأخذ يتكلم مع ابنه وأخذ يعدد أشياء كانت حادثة أثناء حياته منذ أن كان كافرا ثم أسلم ثم ولي إمارة مصر ثم كذا ثم كذا، فبدأ يتكلم إلى أن قال: والله ولئن سئلت أن أصف لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما استطعت، ولئن سئلت أن أصف لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما استطعت لأنني لم أكن أملأ عيني منه مهابة له، لم أكن أملأ عيني مهابة له رضي الله تعالى عنه. هذا هو عمرو ابن العاص رضي الله عنه، وهو يبين كيف كان يهاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. علي رضي الله تعالى عنه كان يقول أيضا: من رآه بديهة يعني ابتداء هابه، ويصف الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من رآه بديهة هابه، يعني إذا رأيته أول لأول وهلة تشعر بالهيبة وتشعر أنه يعني صاحب هيبة وكبير يملأ عينيك، فلا تستطيع أن يعني تحد النظر في من رآه بديهة يعني ابتداء هابه، ومن عاشره أحبه، من عاشره عن قرب أحبه وألفه، ومن خالطه معرفة أحبه. علي رضي الله عنه يتكلم في وصف حبيبه صلى الله عليه وسلم يقول: من رآه بداهة هابه، ومن خالطه معرفة أحبه، ولذلك عندنا المثل المعروف المشهور المتكرر وهو مثل حقيقي، يعني حقيقي، يقولون مثلا: تعرف فلان؟ فالجواب نعم، فيقولون: هل عاشرت، يعني انت عاشرت فلان؟ يقول: لا. يقول لك: لا، فانك لا تعرفه، يبقى فعلا المعرفة الحقيقية لا تأتي إلا عن مخالطة، إلا عن أخذ ورد، إلا عن معاشرة، ساعتها تستطيع أن تحكم على الإنسان الذي تريد أن تتكلم فيه أو تتكلم عنه. ولذلك دائما نقول أن الناس لابد أن يتحلوا بالإنصاف، إذا أردت أن تتكلم عن غيرك فلا تتكلم إلا بحق، تعرف فلان؟ أعرفه. عشرته؟ لا، يبقى ما تعرفوش. يبقى إمتى أستطيع أن أحكم على فلان هذا؟ من خلال المخالطة والمعاشرة والمعرفة والأخذ والرد والبيع والشراء والسفر أو الجيرة أو ما إلى ذلك مما عده أهل العلم. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مهابا، ولذلك خشي عبد الله أن يذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام من هيبته صلى الله عليه وسلم، وأيضا أن لا يظن في عبد الله أنه يطمع في مال زوجته سواء منها أو من الناس إن كان في حضور أو كذا عندما يتكلم عبد الله عن نفسه. قال عبد الله رضي الله تعالى عنه: بل ائتيه أنت، وفي هذه أيضا إشارة إلى أن إلى حرص الصحابة رضوان الله تعالى عليهم إلى أنهم يريدون أن يعلموا ما ينفعهم في الدنيا قبل الآخرة، ما ينفعهم في الحياة الدنيا الذي يوصلهم إلى الله سبحانه وتعالى ويكونوا سالمين من هذه الأشياء التي تعلق بدينهم وبأعمالهم. فكانوا دائما وأبدا حريصون على أو حريصين على أنهم يذهبون ويسألون ويتعلمون ويرفع عنهم الجهل بسبب سؤالهم الذي سألوه للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان دائما ما يوجه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أيضا إلى أشياء ممكن تغيب عن أذهانهم، تعارف عليها الناس وفهموها على غير ما على غير حقيقتها، فيدلهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الحق وعن الصواب في هذه المسألة. كما عند البخاري أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ سؤال الرسول عليه السلام، كما عهدنا أن هناك وسائل كثيرة جدا جدا للتعليم أو للتعلم، ومن أهمها السؤال، إما أنك تطرح سؤال أو إما أنك يعني إيه تسأل سؤالا، تسأل سؤالا. ولذلك إحنا بنقول إيه، أن الإنسان ينبغي أن يفهم جيدا أنه بالسؤال يعني يرتفع عنه الجهل، يرفع عنه الجهل إذا سألت عما لا تعلم. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلم الصحابة، إما أن الصحابة يسألونه فيجيب الرسول عليه الصلاة والسلام، أو أن النبي عليه الصلاة والسلام يطرح سؤالا فيعني ينتبه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم فيجيبهم النبي عليه الصلاة والسلام على هذا السؤال حتى يزول الإشكال أو حتى تزول المشكلة التي يعني من أجلها وضع هذا السؤال أو طرح هذا السؤال على الصحابة. عندنا أسئلة كثيرة وأمثلة كثيرة، منها: يا رسول الله، أي العمل أفضل؟ أي الجهاد أفضل؟ أي الصلاة أفضل؟ وهكذا: هل أحج عن أمي التي ماتت يا رسول الله؟ كل أسئلة الصحابة كثيرة وكثيرة جدا، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يجيب. وعندنا كذلك النبي كان عليه الصلاة والسلام يطرح سؤالا على الصحابة: أي يوم هذا؟ أي شهر هذا؟ أي ولد هذا؟ أيكم يشتري هذا بدرهمين؟ أيكم مال صاحبه أو مال ورثه أحب إليه من ماله؟ يعني الرسول عليه السلام بيقول لمجتمع الصحابة، يريد أن يصحح مفاهيمهم التي ممكن تكون مغلوطة أو يخطئون في الفهم أو يعتقدون شيئا ليس على حقيقته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ مال وارثه أحب إليه من ماله يعني إيه؟ يعني أيكم من الناس الموجود يحب مال الذي يرثه أكثر مما يحب ماله هو؟ يعني حد فينا بيحب مال صاحبه أو مال الوارث أكثر من ماله؟ فقالوا: يا رسول الله، ما منا أحد إلا وماله أحب إليه من مال صاحبه، من مال وارثه. كلنا بنحب أموالنا، كل إنسان يحب ماله ولا يريد أن يتركه لوارثه، أن يتركه لوارثه. فجاءت المهمة أو جاء الشيء المهم الذي علمهم النبي صلى الله عليه وسلم إياه، قال عليه الصلاة والسلام: فإن ماله ما قدم ومال وارثه ما أخر، أو مال وارثه ما أخر. إن ماله ما قدم وإن مال وارثه ما أخر. يعني أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول لهم أن مالك على الحقيقة الذي تقدم وأنت على قدميك وأنت حي في هذه الدنيا، أن تنفق هذا يعتبر مالا لك، أن تساعد فقيرا، أن تعمل صالحا، أن تتصدق بأنواع وشتى الصدقات وأنت على قدميك، هو ده الحقيقة الذي يعد مالا لك. ليه؟ لأنك إن لم تفعل ذلك وتركت المال فكأنك أحببت مال وارثك عن مالك الذي تملك، لأن مالك لابد أن تنتفع به سواء في الدنيا أو ما بعد موتك، وتعمل في هذه الدنيا الأعمال الكثيرة التي تنفع المسلم بعد موته، الذي تنفع المسلم بعد موته. إذا مات ابن آدم ليس يجري عليه من فعال غير عشر، إذا مات ابن آدم ليس يجري عليه من فعال غير عشر: علوم بثها ودعاء نجلي. علوم بثها ودعاء نجلي، إنسان يعلم أو يكون له ولد صالح يدعو له، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. وذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولد صالح يدعو له أو ولد صالح يدعو له، يبقى علوم بثها ودعاء نجلي وغرس النخل والصدقات تجري وراثة مصحف ورباط ثغر أو حفر بئر أو إجراء نهر أو إجراء نهر أو بيت للغريب بناه يأوي إليه أو بناء محل ذكري. هذه العشرة أشياء تنفع الميت إذا عمل بها قبل موته، إما أنه هو يعلم أو يورث مصحف أو يبني مسجدا أو يبني بيتا لغريب يأويه لعابر سبيل، أو أنه يتصدق أو يحفر بئرا أو يجري نهرا أو يكون قد استعمله الله عز وجل برباط في سبيل الله سبحانه وتعالى، وما إلى ذلك من الأعمال الطيبة التي يعملها العبد في حياته الدنيا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: فإن ماله ما قدم ومال وارثه ما أخر. يعني الإنسان يغتنم ماله كما قال الله عز وجل: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ورب العالمين قال: وقدموا لأنفسكم. وقال الله عز وجل: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. إذن هذا هو المنطلق الذي من أجله تحركت سيدة زينب وجاءت زوجها عبد الله بن مسعود لتذهب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام لترى ما ينفعها وما الذي يجوز وما الذي لا يجوز، حتى تنتفع بوصية الرسول عليه الصلاة والسلام أو بأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وألا تخطئ في زكاة مالها إذا أرادت أن تخرجها. فماذا كان من عبد الله بن مسعود لزوجته، وكيف ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان الحوار الذي دار عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف أخبرها النبي هل يجوز أو لا يجوز؟ هذا ما نتعرف عليه بحول الله وطوله في اللقاء القادم إن شاء الله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
علمنا القرآن دروسا تهدي الإنسان الحيران، علمنا أن نحيا دوما في ذكر الحي المنان، والله تعالى يهدينا للبر ونور الإيمان، والخير الأبقى يأتينا درسا في هذا القرآن، موعظة تتلو موعظة.